بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال نحدثكم عن الأشكال أو الأنواع أو الأجناس أو الفنون الأدبية لدى المشرع الإسلامي، حيث حدثناكم عن هذه الجوانب في محاضرات سابقة تحدثنا خلالها عن أدب القرآن الكريم أي السورة الفنية، ومن ثم اتجهنا إلى الحديث عن الأشكال الأدبية لدى المعصومين عليهم السلام، حيث قلنا أن المعصومين عليهم السلام قد توفروا على صياغة أشكال أدبية متنوعة كالخاطرة والمقالة والخطبة والرسالة وإلى آخره. وقد حدثناكم عن الفن الأدبي المتمثل في الخطبة، ثم عن الفن الأدبي المتمثل في الرسالة، وأما الآن سنحدثكم عن الفن الأدبي المتمثل في مصطلح الخاطرة. هذا المصطلح لعله يبدو غريبا على حقل البلاغة الموروثة، ولكنه في الواقع يظل مصطلحا ينتسب إلى الحياة الأدبية الحديثة، حيث برزت الخاطرة مع المقالة في مطلع ما يسمى بالنهضة الحديثة، وقد اكتسبت من خلال التيار الأوروبي الوافد من الخارج، وكما اقترنت بظهور الصحافة، حيث أن الصحافة من حيث حقولها قد تطلبت مستويات متنوعة من البحث، منها المقالة ومنها الخاطرة، حيث نحدثكم أولا عن الخاطرة فنقول: تجسد الخاطرة في حقل الأدب بعامة شعورا مفردا حيال أحد الموضوعات، ونقصد بالشعور المفرد ما يقابل الفكر المركب، حيث يتناول الفكر إذا كان مركبا يتناول موضوعات ذات طابع تفصيلي، يعتمد أدوات الفكر الاستدلالي في صياغة الشكل الفني. وهذا بعكس الخاطرة التي تعني مجرد شعور أو إحساس يتم بالتأمل السريع لإحدى الظواهر مع تسليط ضوء فكري مركز عليها، وحصر ذلك في نطاق محدود من التناول. أما هيكل الخاطرة فيصاغ وفق عبارة قصيرة مصورة جميلة، أي ذات انتقاء صوتي إيقاعي من حيث تجانس وتآلف الحرف والمفردة والفقرة، وذات عنصر تخيلي يعتمد الصورة أو المأثورة اليومي تعبيرا عن الشعور الذي تقوم الخاطرة عليه. إن هذه الخاطرة في هذا الميدان لا تختلف عن سائر أشكال التعبير الفني من حيث اعتمادها عنصر الصوت والصورة والبناء ونحو ذلك أساسا لهيكلها الفني، لكنها تتميز بكونها شعورا سريعا أو إحساسا سريعا حيال أحد الموضوعات، حيث تستتلي سرعة هذا الإحساس شكلا فنيا يقوم على حجم صغير من التناول وعبارة قصيرة أو متلاحقة مفعمة بالتساؤل والاستطلاع أو السرد والعرض المجردين لهذا الإحساس أو ذاك. إن أهمية هذا الشكل الفني تتمثل في كونها تتساوق مع حركة الإنسان التي تواجه يوميا أكثر من ظاهرة أمامها عبر ممارستها لأحد الأعمال. فقد تستوقفكم مثلا حادثة اصطدام أو مرور جنازة أو مصافحة بين صديقين أو أذان المسجد أو رائحة الطعام أو صراخ الباعة أو مجرد سماعكم لنبأ أو مشاهدتكم لظاهرة كونية إلى آخره. أمثلة هذه المواجهة التي تحيونها وهي المواجهة العابرة التي تخطف كلا منا يوميا تقترن كما هو واضح بإحساس عابر وتتطلب كما هو واضح أيضا حجما قصيرا لا يتجاوز الأسطر وشكلا فنيا متطابقا مع تموجات الإحساس الذي تستثيره مثل هذه المواجهة. ولا يخفى أيضا كما قلنا أن لظهور الصحافة في العصور الحديثة أثر ذلك في حمل الكتاب على ممارسة هذا اللون من الكتابة التي تحتل جانبا صغيرا من أعمدة الصحيفة أو المجلة، ولكن هذا يشكل مجرد باعث في الواقع لانتشارها وليس باعثا لكاتبها بعامة. لذلك لا يكاد يخلو عصر من عصور الأدب من أمثلة هذه الخواطر التي يمارسها الكتاب قديما وحديثا. المهم بعد أن قدمنا هذا العرض أو هذا التمهيد يعنينا أن نتقدم ببعض النماذج التي ألفها الأدب التشريعي بهذا الصدد، وإليكم الآن هذه الخاطرة السريعة المنسوبة للإمام الحسن عليه السلام حينما وصف أخا صالحا له بهذه السمات. قال عليه السلام عن الأخ المذكور: كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه. كان لا يشتكي ولا يتبرم، كان أكثر دهره صامتا، فإذا قال بذ القائل. كان إذا جالس العلماء على أن يسمع أحرص منه على أن يقول، وإذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، وإذا عرض له أمران لا يدري أي أقرب إلى ربه نظر أقربهما إلى هواه فخالفه. لا يلوم أحدا على ما قد يقع العذر فيه. لاحظوا هذه الخاطرة تشمل في واقعها مجموعة أحاديث نجدها منتثرة هنا وهناك، إلا أن ما يميزها هو تطبيق مضمونها الذي يشكل توصيات لسمات أخلاقية معينة خلعها الإمام الحسن عليه السلام على أحد إخوانه، وقد اكتسبت طابعا فنيا يميزها عن مجرد الحديث نظرا لتمركزها حول شخص محدد. أملاه موقف عابر يتصل بالشخص المذكور فجاءت خاطرة تحوم على سمات لاحظها الإمام عليه السلام متوفرة لدى الشخص. أول ما يلفت انتباهكم على الخاطر المذكورة هو واقعيتها أو حقيقيتها التي لا نألف مماثلا لها في الأدب الأرضي. فالشعراء أو الكتاب كما تلاحظون في حقل المراثي أو المدائح على سبيل المثال لا يكادون يتناولون أحد الموتى بالرثاء أو أحد الأحياء بالمدح إلا وتجدون المبالغة المقيتة طابعا لنتاجهم. فالشمس والقمر والجبل والجو والبر والبحر والشجر تصبح عرضة للكسوف والخسوف والزلزال والإعصار والخزف والجفاف واليبل إلى آخره نتيجة لموت أحد الأشخاص، أو أن كل من الظواهر المذكورة تقف منحسرة أمام عظمة الشخص وسخائه مثلا إلى آخره. أمثلة هذه المبالغة المقيتة عند الشعراء والكتاب لا نجدها بطبيعة الحال عند شخصية المعصوم عليه السلام، بل يتحدث عن الظواهر من خلال واقعيتها فحسب. إذن الإمام الحسن عليه السلام لم يصف أي حقيقة لدى الشخص المذكور خارجة عن سماته الموجودة فعلا لديه. فقد أشار عليه السلام إلى زهد هذا الشخص وعدم شكواه وصمته وتسامحه إلى آخر دون أن يضيف إليها أو ينتقص منها شيئا. كل ما في الأمر أن إشارته عليه السلام للسمات المذكورة صيغة وفق لغة فنية تتطلبها الحقيقة ذاتها من حيث انعكاساتها في ذهن الكاتب والمتلقي. وهذا ما يقودنا ولو سريعا إلى توضيح بعض القيم الفنية للخاطرة المشار إليها. إن أول ما يطالعنا في هذه الخاطرة هو عنصر التقابل الذي يشكل أحد مكونات الصورة البلاغية. كما يطالعنا أحد أشكال الصورة متمثلا في الصورة الرمزية، ويمكننا ملاحظة هذين العنصرين في الفقرة الآتية. وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه. الحق أن أهمية هذه الفقرة تتجسد في انطوائها على الصورة المركبة أو الاستمرارية، أي تعاقب الصور فيها وتداخل ذلك فيما بينها. فثمة الصورة هي صغر الدنيا في عينه تقابلها صورة رأس ما عظم به في عينه، ونفس التقابل بصورتين أي العظمة والصغر يشكل صورة لها استقلاليتها وإثارتها الفنية. مضافا إلى ذلك من حيث البناء الفني لمجموع الصور أن استهلال الخاطرة بالصورة القائلة كان من أعظم الناس في عيني يجسد تمهيدا أو موقفا مجملا يتقدم النص فيه بعد ذلك بالتفصيل الذي طلعت به الصورتان المتقابلتان، أي إن التعليل الفني للحقيقة القائلة بأن الأخ المذكور كان من أعظم الناس في عيني الإمام عليه السلام إنما كان في الدرجة الرئيسة لصغر هذه الحياة الدنيا في عين أخيه. بكلمة أخرى جاء عنصر التقابل جوابا فنيا يفصل التمهيد الذي استهلت الخاطرة به. ولا يخفى عليكم مدى انطواء هذا النمط من بناء الصور وتداخلها وتواشجها العضوي الذي ينمي أفكار الخاطرة من خلال التمهيد وتفصيله. لا يخفى عليكم ما لهذا النمط العماري من إثارة فنية قد يجهلها القارئ العابر، إلا أن الناقد الذي يمتلك حسا تذوقيا يقدر خطورة الإثارة التي يستجيب لها وفاقا لمنطق البناء المذكور. وإذا ذهبتم وتابعتم سائر مقاطع هذه الخاطرة للاحظتم كيف أن عنصر الصورة المتمثل في التقابل يكاد يشكل البطانة أو العصب الفنية للخاطرة. فهناك مثلا الصمت ويقابله القول. لاحظوا، يقول عليه السلام كان أكثر ذهبه صامتا، فإذا قال بذ القائلين. ثم هناك الاستماع كما تلاحظون ويقابله القول أيضا. لاحظوا، على أن يسمع أحرص منه على أن يقول. ثم هناك الفعل يقابله القول أيضا. لاحظوا، لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول. ولا نغفل أن هذا التقابل الأخير ينطوي على عنصرين من التقابل، أحدهما القول والفعل والآخر لا والواو، لا يقول ويفعل. هذا إلى أن تقابلا متكررا أخذ موقعه الأضوي من الخاطرة متمثلا في قوله عليه السلام إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. إن هذا الحشد الضخم المتعاقب المتداخل المتكرر المتجانس من التقابل بين القول والفعل وصياغته وفق منحنيات متعددة من الطرح يشكل عملا فنيا ضخما له قدراته التوصيلية التي لا يستكنه قيمتها إلا من عرف طرائق الاستجابة في السلوك البشري وتحديد مواطن الإثارة منها. إلا أن أهم ما يلفت الانتباه هنا هو أن عنصر التقابل بشكله المتجانس الصمت والقول والفعل، حيث انصب هيكل الخاطرة على المفردات الثلاث المذكورة، إنما صير ببساطة ويسر وسهولة يظن القارئ من خلالها أن حيال مجرد أحاديث عن مجالسة العلماء واختيار الصمت واقتران القول بالعمل إلى آخره، لا أنه حيال شكل فني صير وفقا لسمات خاصة لها أسرارها في عملية التذوق وتعميق الدلالة التي يستهدفها الإمام عليه السلام من الخاطرة المذكورة. أخيرا، ينبغي أن نعرف أن صياغة الأفكار المذكورة وفقا لقيم فنية خاصة إنما توكأت على عنصر الفن، فلأن هذا الأخير يساهم في بلورة وتركيز القيمة الفكرية للخاطرة، مما يعني أن الأفكار المستهدفة في الخاطرة ينبغي أن نتمثلها عمليا في سلوكنا اليومي، ما دام الفن مجرد وسيلة لمعرفة الوظيفة العبادية. إذن لنلخص أفكار الخاطرة ونعرض ذلك على واجهة أعمالنا التي نعتزم ممارستها من خلال الوظيفة العبادية، وها هي الخاطرة تقول: لتكن الدنيا صغيرة في عينك، لا تشكو ولا تتبرم، اختر الصمت على الكلام، يتكلم بجدية وعلم إذا كان الأمر مستدعيا لذلك. إذا ضمك مجلس العلم فحص على الاستماع للكلام، لم تخسر شيئا بسبب الصمت، ولكنك قد تخسر شيئا بسبب الكلام. كن على العمل أحرص منك على القول، مارس عملية تأجيل لشهواتك، لا تعاتب أحدا وأنت تجد له موضعا لإمكانية العذر. إن هذه التوصيات التي تضمنتها الخاطرة السريعة حينما نعرضها على اللغة النفسية التي اخترناها إلى جانب اللغة الفنية في دراستنا للفن التشريعي، نجدها تتناول جملة من الحقائق، أو لنقل جملة من العمليات النفسية، وهي الزهد، التسامح، الصبر، الصمت. فالزاهد لا يعنى بأي حاجة دنيوية تسبب للتوتر والانشطار نتيجة لعدم إشباع الحاجة المذكورة، وأما المتسامح فلا يسمح لذاته بأن تنمي أي نزعة عدوانية، فيصبح بذلك توازنا داخليا ملحوظا بعكس النزعة الحاقدة التي تقترن بتوتر الأعماق وصراعاتها. وأما الصابر فيوفر لنفسه التوازن المذكور بعكس الجازع الذي يرشح شخصيته للوقوع في هاوية أكثر من مرض. وأما الصامل فيكفي ذلك أنه يدرب شخصيته على وعد الذات ولا يسمح لها بالتورم والتمركز حول الذات، حيث تمزق إحباطات الحياة المختلفة كل تطلعات الذات المريضة وتساهم في تعميق مرضها. بهذا نكتفي بالحديث عن فن الخاطرة، ونحيلكم إلى كتابنا تأريخ الأدب العربي لتقفوا على مستويات متنوعة من الخاطرة الفنية للمعصومين عليهم السلام، حتى تقفوا على ذلك مفصلة. بعد هذا نتقدم إلى نمط آخر من أنماط الفنون الأدبية التي توفر المعصومون عليها، ألا وهو فن المقالة. إذن لنتحدث عن فن المقالة. لقد سبقت الإشارة إلى أن المقالة أو المقال يجسد واحدا من الأشكال الأدبية الذي اقترن مع نشوء الطباعة الحديثة ومع نشوء الدوريات والمجلات التي يتطلب ملؤها أن تكتب جملة موضوعات تتناسب مع حجم الصحيفة أو المجلة، وهذا ما يتجسد في المقالة التي تحتل جزءا محددا من الصحيفة أو المجلة على تفاوت في الحجم، وهو حجم من الممكن أن يتفاوت المعنيون بالبحث الأدبي في تحديد ذلك. إلا لأننا اخترنا مصطلح المقالة أو المقال لنشير إلى نمط من الفن الأدبي المتمثل في كتابة صغيرة الحجم لا تتجاوز الصفحتين أو الثلاث أو حتى الأكثر، مع تركيزها على موضوع محدد، حيث يمكن أن نقول أن المقالة الأدبية هي التي تتناول موضوعا محددا تلقى عليه مختلف الإنارة ذات الصلة بالموضوع، حيث يتميز هذا النمط من المقالة عن المقال العلمي بكونه يعنى بانتقاء المفردة والتركيب، كما يعنى إلى حد ما بعنصره الصورة والإيقاع، وقد يغرق في هذين العنصرين أيضا في سياقات خاصة، لكن دون أن يتحول ذلك إلى عمل إنشائي صرف إلا في حالات نادرة، كما قلنا فهو لا يحمل جفاف التعبير العلمي كما لا يحمل طابع الإنشاء الفني، بل تطبعه سمة العلم مصطبغة بسبة الفن. إنه إذن يختلف عن كل من الخطبة والخاطرة والرسالة وسواها بكونه لا يعنى بالبعد العاطفي، ولا يوجه إلى شخص أو جهة محددة، ولا تتوزعه موضوعات شتى، ولا يثقل بأدوات الصياغة الجمالية إلا عابرا أو في سياقات خاصة كما قلنا، ويمكننا أن نجده في بعض نماذجه مماثلا للخاطرة من حيث تناوله ظواهر سريعة، إلا أنه متميز عنها بكونه يتناول ظاهرة فكرية وليس مجرد انطباع عابر، كما يتميز عنها بكبر الحجم الذي ينتظم موضوعه. وإليكم بعض النماذج ذات الصلة بالخاطرة بل بالخطبة أيضا. من النماذج التي يمكن أن نقول أنها تجسد المقالة في صفتها العلمية مصطبغة بسمة الفن، ما يمكن ملاحظته في مقالة للإمام علي عليه السلام عن أصل الإبداع الكوني والبشري، حيث جاء في هذه المقالة: أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا نفس اعترض فيها، أحال الأشياء لأوقاتها ولا أم بين مختلفاتها، وغرز غرائزها وألزمها أشباحها عالما بها قبل ابتدائها، محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها إلى آخره. فهنا تجدون أن الإمام علي عليه السلام في صدد الظواهر الإبداعية، وهو رصد علمي لأصولها، لا يكاد التعبير غير مباشر يتخلل الرصد المذكور بقدر ما تتخلله قيم صوتية من قرار وتوازن بين الجمل، حيث تلاحظون ذلك بشكل بين مثل قوله عليه السلام: محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها، ومثل أنشأ الخلق إنشاء وابتدأها ابتداء، ومثل أحال الأشياء لأوقاتها ولا أم بين مختلفاتها إلى آخر، حيث نجد هنا قرارا موحدا من حيث القيم الصوتية وتوازنا بين الجمل إلى آخر. ومن النماذج التي تقترب من هذا النموذج الذي قدمناه ما نلاحظه مما كتبه الإمام السجاد عليه السلام عن الزهد، حيث جاء في أحد مقاطعه: كأن المبتلى بحب الدنيا به خبل من سك الشراب، وأن العاقل عن الله الخائف منه العامل له ليمرن نفسه ويعمل على الجوع حتى ما تشتاق إلى الشراب وكذلك تضمن الخيل لسباق الرهان إلى آخره. فهذا المقطع بدوره يحفل بأدوات الصياغة الجمالية بخاصة عنصر الصورة من نحو تشبيه المعني بحب الدنيا بمن فيه خبل من سكرة الشراب ونحو تمثيله لمن درب نفسه على الجوع بالخيل الضامة وفي ميدان السباق. ولعل النموذج الآتي للإمام علي بن موسى رضا عليه السلام يجسد واحدا من النماذج التي تجمع بين الخاطرة والخطاب الفني والمقال الفني، وهو موضوع يتحدث عن الإمامة جاء فيه: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهو بالأفق حيث لا تناله الأبصار ولا الأيدي. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الطالع والنجم الهادي في غيابات الدجى، والدليل على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على البقاع لمن اصطلى، والدليل في المهالك ممن فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغليزة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البر بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حليم الله. الإمام مطهر من الذنوب مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. واضح من هذا النص أن الإمام عليه السلام اتجه إلى تعريف الإمامة وفق لغة الخاطرة الفنية التي تعتمد العبارات القصيرة الخاطفة الموحية المشحونة بالإيحاءات وبالصورة الفنية وباللغة الإيقاعية وبالصياغة التعبيرية التي تعتمد التقابل التماثل التتابع التكرار إلى آخره. فلو دققنا النظر فيها للاحظنا أولا أن العنصر الصوري يطغى في هذه الخاطرة بنحو ملحوظ، بخاصة عنصر التمثيل، حيث تمخضت الخاطرة لهذا العنصر بشكل ملفت للنظر. فالإمام هو البدر المنير، السراج الزاهر، النور الطالع، النجم الهادي، النار على البقاع، الدليل في المهالك، السحاب الماطر، الغيث الهاطل، السماء الضليلة، الأرض البسيطة، العين الغزيرة، الغدير، الروضة، الوالد، الشفيق إلى آخره. ولا شك أن القلة من النصوص التي تتمحض لشكل صوري واحد هو التمثيل أو التشبيه أو الاستعارة أو الرمز. فالنصوص غالبا تتوزع بين أشكال صورية مختلفة كما تختصر على صورة أو أكثر. أما أن تتتابع الصور بالعشرات ثم تأخذ شكلا واحدا هو التمثيل، أي الصورة التمثيلية التي حدثناكم عنها عند حديثنا عن العنصر الصوري، نقول إن تتابع الصور بالعشرات واتخاذ ذلك شكلا واحدا والتمثيل يظل من النظرة بمكان، بيد أن الإمام رضا عليه السلام وهو يسوغ هذا العنصر الصوري لا يسوغه كما يفعل الكاتب العادي، بل السياق هو الذي يستدعي مثل هذا الاستسال في الصورة المتماثلة شكليا. فهو عليه السلام بصدد تعريف بالإمامة يختلف الناس حيال تحديدها، بخاصة أن اختلاط المفهومات بالنسبة لهذه الظاهرة بالذات في عصر الإمام عليه السلام يستدعي مثل هذا العنصر الصوري، حيث أن السلاطين وأتباعهم من جانب وتنوع الاتجاهات الفكرية الوافدة من الخارج أو المبتدعة من الداخل من جانب آخر تجعل الإمامة منتجية بأفكار انحرافية تبتعد عن مفهومها الإسلامي الأصيل. ولذلك تقدم الإمام عليه السلام أولا بشرحها علميا حتى يزيل ما علق بها من مفهومات الانحراف، ثم تقدم وهذا وهو المصور الفني لأن تصبح كلمته ذات شكل فني يخضع بين لغة العلم ولغة الفن في مقطعين يتكفل أحدهما بتوضيح الإمامة علميا ولم نستشهد بذلك المقطع، ويتكفل المقطع الآخر بتوضيحها فنيا وهو المقطع الذي استشهدنا به الآن. حيث أن المقطع الذي استشهدنا به يعتمد عنصرا وجدانيا مقابل العنصر الفكري الذي تكفل به المقطع الأول، وسوف نستشهد بعد هذا الفقرات بمقطع علمي كما قلنا، ولكن نبدأ الآن لنتابع الحديث عن الجانب الفني للمقطع، حيث نقول ما دامت الإمامة ترتبط بوجدان الناس من حيث كونها النور الذي يستضيئون به في مختلف مجالات حياتهم، حينئذ تطلب الموقف استثمار الجانب الوجداني عند الناس ليحدثهم الإمام بهذه اللغة التي لا حماها، وهي لغة تعتمد عنصر الصورة كما قلنا، بخاصة عنصر التمثيل، لأن التمثيل يتميز عن غيره من صور التشبيه والاستعارة والرمز كما أوضحنا ذلك في حينه، يتميز بكونه تجسيما أو تجسيدا للشيء بعكس التشبيه الذي يقارن بين شيئين أحدهما غير الآخر، وبعكس الاستعارة التي تخلع على الشيء سمة شيء آخر، بينما يجسد التمثيل شيئا ويجعله ذات الشيء الآخر أو عين ذلك الشيء أي واحد بينهما ويجعلهما شيئا واحدا. وهذا ما يتناسب ومفهوم الإمامة التي تحيا في وجدان الناس. فالإمام عليه السلام عندما يقول الإمام هو البدر أو السراج أو الدليل أو السحاب أو السماء أو الغدير، إنما يجسمه ويجسده في شيء تتلاشى من خلاله الفروق بين الشمس والإمام والسحاب والإمام والغدير والإمام إلى آخره. ويلاحظ أنه عليه السلام لم يصف هذه الصور استطرادا لمجرد كونها تتجانس مع معطيات الإمامة، بل أخضعها لعمارة فنية جميلة جدا جعل كل طبقة منها متجانسة في خطوطها مع البعض الآخر أو متخالفة مع الطبقة الأخرى، بل جعل العمارة ذات خطوط رئيسة أو طبقات متميزة مضافا إلى طبقاتها المتوازية في البناء. فمثلا نجده قد أفرد طبقة خاصة من هذه العمارة لتتمحض في الحديث عن صلة الإمامة بما هو نسبي، مثل قوله عليه السلام الإمام الأمين الرفيق الوالد الشفيق الأخ الشقيق، وكالأم المهرب الولد الصغير ومفزع العباد. هذا المقطع يمثل طبقة خاصة من عمارة النص، حيث أن صلات الوالد والأخ والأم صلات نسبية تقف مقابل الصلات غير النسبية، والمسوغ الفني لمثل هذه الصلات هو أن الشخصية تفتقر إلى نمطين من الرعاية، الأول رعاية الأسرة من أب أو أم أو أخ، حيث تتم النشأة الاجتماعية من خلال الرابطة المذكورة، ثم تجيء الرعاية الثانوية من خلال الشرائح الاجتماعية الأخرى بما فيها البيئة الطبيعية من نجم ومطر ونحو ذلك كما هو واضح. وإذا اعترفنا هذا التقسيم الفني لعمارة النص واتجهنا إلى الرعاية الاجتماعية مثلا، لاحظناها تتوزع في طبقات مختلفة، ففي أحد المقاطع نواجه البدرة والسراجة والنورة والنجم، وهذه الظواهر تنتسب جميعا إلى مصدر واحد هو الإضاءة. وفي مقطع آخر نواجه السحاب، الغيث، السماء، العين، الغدير، الروضة، الأرض. وهذه الظواهر تنتسب إلى أشكال متوافقة من حيث المصدر مثل السحاب، الغيث، العين، الغدير، حيث أن ظاهرة الماء هي التي تشكل عنصرا مشتركا بينها، لكنها من الجانب الآخر تنتسب إلى مصدر أكثر شمولا، أو لنقل تشترك في الحصيلة النهائية التي تترتب على الإفادة من الماء ألا وهو الأثمار. فالأرض والروضة والسماء تشكل عناصر مساهمة في تشكل الأثمار، وهكذا سائر المقاطع التي لا نطيل الحديث عنها. المهم لاحظتم فنيا كيف أن هذا النص يظل حافلا بعناصر مثيرة مدهشة وطريفة من حيث التركيب الصوري ومن حيث التركيب البنائي للهيكل الخارجي والداخلي لهذا النموذج. وقد قلنا أن هذا النص يتمثل في طغيان القيم الجمالية عليه فيما لا مجال للدخول إلى تفصيلات جديدة عن ذلك، ولكن حتى لا نطيل الحديث عن ذلك نود أن نلاحظ قبل هذا أن هذا الشكل الأدبي للنص الذي اقتطعنا أحد أقسامه، وهو أقسام ثلاثة في الواقع، وهذا القسم هو إلى الخاطرة الصورية أقرب منه إلى النماذج الأخرى. وأما القسمان الآخران من هذا النموذج فأولهما يظل حديثا علميا صرفا من نحو قوله عليه السلام: إن الله جل وعز لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء. وقال عن النبي صلى الله عليه وآله: بين لأمته معالم دينه وأوضح لهم سبلهم وتركهم على قصد الحق وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما. ثم تحدث عن إبراهيم وصلته بالإمامة وصلة ذريته بذلك، وهذا كله كما هو ملحوظ يتم وفق لغة علمية، لكنه ما أن ينتهي من التحديد العلمي للإمامة حتى اتجه إلى تحديدها وجدانيا من نحو الذي لاحظناه في النماذج المتقدمة. وأما القسم الثالث من كلمته عليه السلام فقد جمع فيه بين الطابع العلمي والوجداني، فقال عليه السلام مثلا: ضلت العقول وتاهت الحلوم، فكيف يوصف بكليته أو ينعت بكيفيته أو يوجد من يقوم مقامه أو يغني غناه، وأنا وهو بحيث النجم عن أيدي المتناولين ووصف الواصفين، أيظنون أنه يوجد ذلك في آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذبتم والله منهم ومن أباطيل، ويرتقوا مرتقا صعبا منزلا نحرا زلت بهم إلى الحضيض أقدام. على أي حال يمكنكم أن تلاحظوا أننا في هذا القسم من الكلمة نجد تأرجحا بين اللغة الفكرية واللغة الفنية، حيث أن العقول تظل والأقدام تزل والمرتقى صعب. والحق أن الأهمية الفنية لمثل هذا النص الذي أدرجناه في فن المقالة دون الخاطرة أو الخطوة وسواهما، لكونه يجمع بين لغة العلم ولغة الفن، وهو ما حددناه بالنسبة إلى المقالة. والآن نكتفي بالحديث عن فن المقالة عند المعصومين عليهم السلام بهذا المقدار، حيث قدمنا لكم نماذج متنوعة، وسوف نحدثكم عن الفنون الأدبية الأخرى عند المعصومين عليهم السلام في لقاء لاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.